الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الرابع أن يكون معنى التبعيه هو ترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي، ولكن لا بمعنى أنه معلول له، بل بمعنى أن الباعث للوجوب الغيري على تقدير القول به هو الواجب النفسي، باعتبار أن الأمر بالمقدمة والبعث نحوها إنما هو لغاية التوصل إلى بها الواجب وتحصيله. انتهينا في الدرس الماضي من بيان ثلاثة معاني لمعنى التبعية. قلنا المعنى الأول أن يكون المقصود بالتبعية هنا الوجوب بالعرض، وهذا يعني أن الواجب الحقيقي واحد وليس اثنان. المعنى الثاني للتبعية أن يكون المقصود بالتبعية هنا صرف التأخر. المعنى الثالث للتبعية بمعنى الترشح، يعني ترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي كما يترشح المعلول من علته، وكما ينبعث الأثر من مؤثره التكويني. إلا أن المصنف أشكل على هذه المعاني الثلاثة. المعنى الرابع للتبعية وهو ما يختاره المصنف، يقول أن يكون المقصود بالتبعية هنا الترشح، لكن ليس كترشح المعلول من علته بحيث يستلزم أن الواجب النفسي يوجد فيكون علة فاعلية للوجوب الغيري. لا، ليس بهذا المعنى. نحن نقبل أن الوجوب الغيري مترشح من الوجوب النفسي، لكن هذا الترشح بمعنى آخر. هذا الترشح بمعنى أن الواجب النفسي ليس علة، وإنما يكون محركا وداعيا وباعثا فقط بهذا المقدار، ليس علة. إذا قلنا النفسي علة للغير، هذا يستلزم أن الذي أوجد الغير هو النفس. لا، نحن نقول هنا بمعنى آخر، صحيح الوجوب الغيري مترشح من الوجوب النفسي، لكن هذا الترشح بمعنى أن الوجوب النفسي محرك وداعي فقط بهذا المقدار، لا علة ومعلولية، لا، محرك وداعي. كيف نقول بهذا الفرق؟ نقول المقصود من الوجوب الغيري حقيقة هو الوجوب النفسي، الوجوب الغيري آلة وطريق موصل إلى الوجوب النفسي، لذا الوجوب النفسي لأنه يتوقف تحققه خارجا على حصول الغير، هذا التوقف يكون محركا وداعيا للمولى ليأمر بالغير، وليس أن النفس علة بحيث يكون هو الموجد. في الدرس الماضي قلنا الوجوب الغيري معلول ليس للوجوب النفسي،
وإنما هو معلول للشوق. فالوجوب النفسي لا يقع حتى في سلسلة علل الوجوب الغيبي فضلا عن أن يكون هو علة له. لا، هنا قلنا الوجوب النفسي مع الوجوب الغيبي معلول لكن للشوق. المولى يشتاق، المولى يشتاق إلى النفس فيشتاق إلى كل ما يتوقف عليه تحقق النفس، فهنا الغيري معلول للشوق. هنا نقول الغيري محرك، محرك من النفس، فالنفسي يكون محرك فقط، يعني داعي، داعي مثلا من باب التسبيح فقط. أنا أريد عزمت على زيارة السيد مثلا، أنا على كل حال ظاهر، على كل حال ظاهر، لكن إذا سمعت أن عنده مجلس حسين تعزية لأبي عبد الله الحسين، أنا رايح، بس التعزية تكون محرك، تكون داعي للذهاب. هنا نقول الوجوب النفسي ليس علة، إنما هو المحرك للوجوب الغيبي. لماذا؟ لأن الوجوب النفسي لا يتحقق خارجا إلا بالغيبي. هذا التوقفية تكون محركا وداعيا لأن يأمر المولى بالوجوب الغيري. فالترشح هنا ليس بمعنى أن النفس موجد، لا، بمعنى أن النفس محرك وداعي فقط بهذا المقدار، لأن غرض المولى هو النفس، لكن تحقق النفس موقوف على تحقق الغيري، فيكون الغيري طريقا وآلة وموصلا إلى الوجوب النفسي. فالوجوب النفسي توقف تحققه على الغير يكون هو الباعث، هو الداعي للأمر بالوجوب الغيري. هذا واضح المعنى؟ ما أدري شيخنا انفرقين بين الاثنين أو لا. هناك في الثالث كنا نقول علية ومعلولية، يعني النفسي موجد، هنا نقول لا، النفسي محرك وداعي لا أكثر فقط، وليس علة حتى يكون هو الموجد. لا، هنا الوجوب النفسي هو المحرك للأمر بالغير. ففي الواقع هنا النفسي لم يوجد الوجوب الغير، إنما هو المحرك لأن يأمر المولى بالوجوب الغير، لأن غاية ما يراد من الغيري إثبات تحقيق النفس، غاية ما يراد من الوجوب، غاية ما يراد من الوجوب الغيري، غاية ما يراد تحقق الوجوب النفسي في الخارج. المصنف يقول ويؤيد ما نقول من أن المعنى هو هذا للتبعية، ارجعوا إلى تعريف الغير. الغير بماذا عرفه؟ قالوا الغير ما وجب لأجل واجب، فإذا الغير آلة وطريق لتحقق واجب آخر، ذاك الواجب الآخر موقوف على هذا، فهذا النوع من التوقف يكون باعثا ومحركا لأن يأمر المولى بالوجوب الغيري. فإذا كان الوجوب الغيري ما وجب لأجل غيره، هذا يعني أنه طريق وآلة، هذا يعني أنه طريق وآلة موصل إلى غيره. وبهذا نقول أيضا كما أن الوجوب النفسي له وجوب حقيقي، الوجوب الغيري أيضا له وجوب حقيقي. نعم، الفرق بينهما أن الوجوب الحقيقي للنفس لأجل نفسه، أما الوجوب الحقيقي في الغير فلأجل غيره فقط، وإلا هذا له وجوب وهذا له وجوب، وبهذا لم نقبل المعنى الأول الوجوب بالعرض. لماذا؟ لأن الوجوب بالعرض يفرض وجوبا واحد فقط، نحن هنا نقول هناك وجوبان أحدهما نفسي والآخر غيري، لكن كلا الوجوبين حقيقي. النفسي له وجوب حقيقي لكن لأجل نفسه هذا الفارق، والغيري له وجوب حقيقي لكن لأجل غيره. فرفضنا الوجوب بالعرض، ورفضنا الوجوب الثاني وهو صرف التأخر. لماذا؟ لأن صرف التأخر يفرض وجوبين نفسيين مستقلين، نحن هنا نقول لا، الوجوب النفسي مستقل، أما الوجوب الغير وإن كان حقيقيا لكنه تابع آلة وطريق للوجوب النفسي. واضح يصير؟ هذا هو المعنى الرابع للمصنف، وبهذا يقول المصنف إذا ثبت أن علاقة الوجوب الغيري مع الوجوب النفسي هي التبعية بالمعنى الرابع، أيضا نقول الوجوب الغيري تابع حتى في الإطلاق والاشتراط للوجوب النفسي ولا محذور في هذا. إنما خلافنا مع القسم الثالث، كانوا يقولون أن العلاقة بينهما علاقة علة ومعلولية، هذا لا نقبله. أما أنتم قلتم في الثالث أن هناك تبعية، فالغير تابع للنفس في الإطلاق والاشتراط، نحن نقول نعم نقبل هذا، لكن لأن النفس محرك وليس علة للغير. هذا هو المعنى الرابع، وهذا هو الذي يرتضيه المصنف، ودليله على هذا تعريف القوم للواجب الغيري. إذن انتهينا إلى هنا، انتهينا من بيان هذه المعاني الأربعة، أن يكون المقصود بالتبعية الوجوب بالعرض، أن يكون المقصود بالتبعية صرف التأخر، أن يكون المقصود بالتبعية الترشح بمعنى ترشح الغير من النفس كترشح المعلول من علته. المعنى الرابع وهو ما ارتضاه المصنف، أن يكون الغير مترشح من النفس لكن بمعنى أن يكون النفس داع ومحرك وباعث، لا أن يكون النفس علة لوجود الوجوب الغيري. طبعا الصنف يقبل على كله وعلى قوله. خذ مطلب جديد، مطلب آخر، سلمنا بهذا، قبلنا. سؤال: هل للوجوب الغيري خصائص وميزات يمتاز بها ويفترق بها عن الوجوب النفسي أم لا؟ على هذا أنتم عرفتم الواجب الغيري بشيء والنفسي بشيء، والتعريف الاختلاف في التعريف يستلزم حصول الفرق بينهم. أنتم قلتم الواجب النفسي ما هو؟ ما وجب لأجل نفسه لا لأجل واجب آخر. الغيري بالعكس، قلتم ما وجب لأجل غيره لا لأجل نفسي، قلتم هكذا. هذا يعني أن هناك ميزات عند الغير ليست موجودة في الواجب النفسي. المصنف يقول نعم، هناك خصائص أربعة، هناك خصائص أربعة يمتاز بها الغيري ليست موجودة في النفسي، أو لنقل بعبارة أخرى هناك فوارق أربعة بين الواجب الغيري والواجب النفسي. الفرق الأول، أن الواجب الغيري على ما فرضتموه في التبعية وهو أنه مترشح من النفس ترشح عفوا على نحو الداعي والمحرك، وفرضتم أن الغير آلة وطريق موصل للنفس فقط، على هذا نقول أول الفروق أن الغيرية لا بعث، يعني لا أمر، لا بعث مستقل، لا بعث مستقل، لا بعث مستقل للغير، بعثه منطلق من بعث الوجوب النفسي، مترشح من الوجوب النفسي. على هذا إذا لا بعث مستقل للغير فلا طاعة مستقلة للغير، إنما طاعته بالتبع للوجوب للواجب النفسي. الواجب الغيري لا بعث مستقلة، لماذا؟ لأنه آلة وطريق. إذا أمر المولى بالنفس أمر بالغير، فبعث مستقل ما موجود. يعني ما يمكن نتصور في يوم من الأيام يأتي المولى يقول يجب عليك الوضوء الآن. لماذا؟ لأن الوضوء مقدم لغيره، فإذا دخل وقت غيره أمر به. فما يمكن تصور بعث مستقل للغير. إذا أمر مستقل ما إله، طاعة مستقلة ما إله، طاعة مستقلة ما إله. لماذا؟ لأن الغير طريق، لأن الغير آلة موصل لغيره، فإنما يجب إنما يبعث نحو هذا الواجب الغيري إذا كان هناك انبعاث نحو الواجب النفسي، وهذا بخلاف الواجب النفسي، فله بعث مستقل وله طاعة مستقلة أيضا. إن قلت لماذا ليس للغير بعث مستقل أو طاعة مستقلة، المصنف يقول إذا فرضنا أن الغير له طاعة مستقلة، له بعث مستقل، يعرف هذا شيء يلزم، هذا يلزم منه أن المكلف لو ترك الحج تعرف كم عقاب يحصل على عقاب بقدر على عقاب النفس واحد، بل يحصل على عدة عقوبات، واحد للنفس لترك الصلاة لترك الحج، وآخر بعرض المقدمات. فإذا المكلف ما صلى، هذا يعني عقاب لترك الصلاة وعقاب لترك المقدمة أيضا. إذا كان المقدمة لها بعث مستقل، كل بعث مستقل يلزم أن تكون له طاعة مستقلة. فإذا قلنا هناك أمر مستقل للواجب الغيري، لا بد أن نحكم بأن له طاعة مستقلة. فإذا المكلف عصى لم يتوضأ ولم يصلي فله عقاب، العقاب الأول على ترك الصلاة، والعقاب الثاني ترك الوضوء، لأنكم فرضتم بعث أمر مستقل موجود في البيت. ولذا نحن نقول إذا ترك المكلف الصلاة فله عقاب واحد، عقاب على ترك الصلاة، أما الوضوء فلا عقاب عليه. لهذا نقول أيضا لا ثواب إلا للواجب النفسي، إذا لا عقاب لا ثواب. واضح القضية بعدكم؟ إذا الواجب الغيري لا عقاب على تركه فأيضا لا ثواب عن الاتيان به، لا ثواب مستقل عن ثواب الواجب النفسي المرتبط به. فإذا توضأ الإنسان وصلى يحصل على الثواب للصلاة، إذا حمل نفسه إلى الحج يحصل على الثواب للحج وليس للمسيح. واضح الفارق الأول؟ هذا أول. بلي، إذا عندك إشكالا مقف شيخ ما في بأس، عندك إشكال؟ لا إنما الذي يحصل له فقط الثواب على الصلاة. عندك إشكال أسمع منك، ما عندي مانع. خلي ما تخاف شيخنا، قل عندي إشكال. قل عندي إشكال شيخنا، ما في مشكلة. اللي مش فاهم رأيك في إشكالك أنا. ثانية. تقصد هذا؟ ثانية. من بقي على وضوئه يعني انت لا ما قرأ من كلام المصنف.
لا هو مقبول بما انه مقدم للواجب.
خوف
يعني ثوابه بما انه مقدم ذلك باستقلاله.
جيد.
يعني ثوابه مثواب الواجب، ثواب مستحب ثواب
المصنف. خب ان قلت قد يقول قائل هذا الكلام غير مقبول. من يقول أن المقدمات لا ثواب عليها؟ روايات عندنا من زار الحسين عليه السلام ماشيا على قدميه، ماشيا هاي ثواب، ماشيا على قدميه فله ثواب كذا وكذا عند الله سبحانه وتعالى. من حج ماشيا على قدميه فله ثواب كذا وكذا عند الله. فكيف تقول لا ثواب على لا ثواب؟ هذا كان في المقدمه الاولى تكلمنا، مو لا عفوا اشتبه هذه في المقدمه الثانيه. اذا الفرق الاول، الفرق الاول انه لا بحث مستقل فلا طاعه مستقل. هسه اشكال في وجهنا، لا طاعه مستقل يعني التفتوا، ما عندنا امر مستقل للمقدمه فقط. هذا اشكال في المقفل الفرق الثاني. يعني ما عندنا واجب يجب عليك الوضوء هكذا مستقل بدون الصلاه. الوضوء انما يجب لواجب اخر، فوجوب مستقل للوضوء ما موجود. الذي موجود الوجوب للصلاه، فبعث مستقل، بعث امر مستقل للوضوء ما عندنا. إذا أمر مستقل ما عندنا، فإذا طاعة مستقلة للمقدمة أيضا ما عندنا. هذا الفرق الأول. إشكال الفرق الثاني جاءنا. الميزة الثانية، الفرق الثاني. الفرق الأول واضح شيخنا، الفرق الأول. إذا الفرق الأول الواجب الغيري لا أمر مستقل فلا طاعة مستقلة، بخلاف الواجب النفسي. الفرق الثاني إذا لا أمر مستقل ولا طاعة مستقلة، ولا طاعة مستقلة إذن لا ثواب، لا ثواب. الثواب على ماذا؟ على المأمور به. فإذا لم أمر بالمقدمة ولم يطلب مني طاعة المقدمة فلا ثواب، لأنه لا أمر في الأساس، لا أمر فلا ثواب. إنما الثواب على الواجب النفسي، فلا ثواب على المقدمات لأنه لا أمر بها. بخلاف الواجب النفسي فعليه ثواب، فعله له ثواب. إذا صلى الإنسان كتب له ثواب كذا وكذا عند الله سبحانه وتعالى. هذا إشكال في وجهنا. إن قلت كيف تقولون المقدمات لا ثواب، لا ثواب، لا مستقلة؟ نحن نقول هناك ثواب مستقل للواجب النفسي، وثواب آخر مستقل على بعض المقدمات. روايات عندنا تقول من زار الحسين عليه السلام ماشياً على قدميه فله عند الله ثواب كذا وكذا في الجنة. من حج ماشيا على قدميه فله ثواب كذا وكذا عند الله. وأنتم بالوجدان، وأنتم بالوجدان تلمسون الفرق بين من حج ماشيا على قدميه 25 حجة وبين من حج بالطائرة. هناك فرق فالثواب بين هذا وبين هذا، ثواب ذاك أقوى وأكثر من ثواب الحاج بالطائرة. فكيف تقولون لا فرق مع أن الروايات تصرح بالثواب، بالثواب على المقدمة؟ الجواب، الجواب، هذا النوع من الروايات، هذا النوع من الروايات ينبغي التصرف فيه في ظاهره، بأن نقول هكذا: المقصود هنا من الثواب ليس أن يعطي المولى الثواب للعبد على نفس المقدم، لا، المقصود هنا بالثواب الثواب على نفس العمل، أي على نفس الزيارة، على نفس الحج، لا على المقدم على المشي إلى الحج أو إلى الزيارة، لا على هذا. لماذا؟ نعم، نقول لأن المقدمة كانت شاقة وطويلة، هذه المقدمة جعلت الحج شاق، جعلت الزيارة صعبة على المكلف، فلأن الزيارة أصبحت صعبة وشاقة على المكلف زيد له في الثواب. من بعض عندنا روايات تقول أشرف الأعمال أحمزها في الروايات، أعظمها ثوابا أشقها على النفس، ففي الواقع هنا الثواب مو على نفس المقدم، لا، الثواب لنفس العمل، لكن لأن المقدمة جعلت العمل شاق، إذا المكلف حمل نفسه من هنا إلى مكة المكرمة ماشيا، هذا يعني أن يتعب في الطريق وأن يمرض وأن يسفر وأن يتألم، بعدين في العمل رح يصير صعب، ففي الواقع الثواب على صعوبة العمل، هذه الصعوبة الناتجة من مشقة المقدمة، وإلا في الواقع الثواب هنا مو على نفس المقدمات، لا، الثواب على مشقة العمل، لأن العمل أصبح بعد ذلك شاقا فزيد في ثوابه، بخلاف الذي حج بالطائرة وصل إلى مكة المكرمة في أريح أيامه، بدنه مرتاح، فهذا لم يكن حجه شاقا، بخلاف المشى يكون حجه شاقا، فالثواب هنا في الواقع ليس على نفس المقدمة وإنما على نفس مشقة العمل. واضح الجواب؟ إلا أن هذا الجواب في تأمل وقد خالفه الكثير من العلماء. لا، العلماء يحكمون بأن المقدمات على فعلها ثواب، لكن ليس على تركها عقاب. عجيب، لماذا؟ تقول عجيب، منة من الله سبحانه وتعالى، منة من الله، ماكو عجيب في المولى، على ترك المقدمة عقاب، ناقص صحيح، أما على فعلها ثواب موجود. لماذا؟ تفضل منا من الله سبحانه وتعالى. ولذا المصنف أعتقد ما أدري هنا أو في هنا، نعم، مشير إلى أنه البعض خالف، لا، البعض يقول المقدمات على فعلها ثواب مستقل، ولا على تركها ليس هناك عقاب. ما أدري، واضح هذا الجواب؟ أي مشقة شيخنا؟
مشقة المشي.
نعم.
أما مقدمة الثلاث مثلا في روايات على أسباب الوزن، أنه المستحب من حيث المستحب.
المستحب من حيث أنه مستحب؟
نعم، أنه مفوضة بالاستعداد. لا يوجد معها في الجواب يعني.
وقد يقول قائل آخر. قد يقول قائل، إيش كلام موجود؟ قد يقول قائل. وهذا الجواب إذا قبلناه أكو عندنا إشكال آخر، وهو أنه عندنا روايات تصرح تصرح بلسانها وتقول على الوضوء ثواب كذا. الروايات صريحة، على الوضوء ثواب كذا، على الغسل ثواب كذا، على التيمم ثواب كذا. بعد هناك الإشكال السابق، تمكنتم من تبر التصرف في ظاهر الرواية، هذا كيف تفعلون؟ كيف تفعلون بهذا؟ الروايات تقول في الطهارات الثلاث، الغسل، التيمم، الوضوء، تقول من توضأ فقد كتب الله له ثواب كذا في الجنة. من توضأ، فليه؟ نعم، هذه الروايات موجودة، فكيف تقولون أيها المصنف أن العمل الغيري لا ثواب عليه؟ نعم، لا عقاب نسلم، لا عقاب نقبل، أما لا ثواب فالروايات تقول في الطهارات الثلاث هناك ثواب مستقل للطهارات الثلاث. فما تقولون أيها المصنف؟ الجواب كتبتم الجواب سيأتي في محله إن شاء الله، سيأتي في محله إن شاء الله. من باب يمكن عدم الثواب، يعني بتصرف تدخل في هذا، تحتاج الى يعني تصرف حتى تدخل في هذا الباب. فلا ثواب ولا عقاب، لا ثواب ولا. نعم، اما نحن هنا حكمنا بعدم العقاب صحيح، اما ثواب نقول لا، يمكن التفكيك بينهما، اذا فعل المقدمة يثاب، إذا تركها لا، وإنما العقاب على هذا التفكيك من باب التفضل والمنة من الله سبحانه وتعالى فقط. ما أصاب نعم، عندنا روايات موجودة أن العمل المستحب فيه ثواب. للطهارة قصدك يعني؟ تتوضأ قربة إلى الله؟ لا، عندنا روايات من قام إلى الصلاة وتوضأ فله ثواب كذا. يمكن يكون قلبه هذا عكس كجواب يظهر تقوله، لا تقوله أنت كجواب على الإشكال أو ماذا؟ هذا جواب على الإشكال. هذا شيخ سيدنا جواب على الإشكال. المشكل يقول عندنا روايات على الوضوء ثواب كذا، على الغسل ثواب كذا، على التيمم ثواب كذا، فكيف تحكمون بعدم الثواب على المقدمة مع أنها مقدمة فيها ثواب؟ قد يكون كلامك جواب على هذا الإشكال، قد يكون كلامك جواب على هذا الإشكال، احفظه حتى يأتي في محله. يعني احتمال يكون هذا جواب على هذا الإشكال. عندما نقول الوضوء عليه ثواب فنقصد الوضوء المستحب للوضوء للغسل، يمكن نقول هذا. لا، فعل المستحب إن فعلته تثاب، إن تركته لا. وضوء الصلاة إذا تركه وصلى شنو حكم صلاته؟ لا، صلاته تكون باطلة. لأنه لا صلاة إلا بالطهور، فلم تقبل الصلاة فيعاقب على عدم الصلاة بالطهارة، فكأنه لم يصلي، صلاته كلا صلاة لا ما توجهتم شيخ المصنف يقول المقدمات أمر مستقل ليس لها، طاعة مستقلة ليس لها، ثواب مستقل ليس لها، لأن الثواب متفرع على الأمر، متفرع على طاعة الأمر الثواب، فإذا لا أمر لا طاعة، إذا لا ثواب. فلكن إذا ترك المقدمة ولم يأتي بالصلاة فعقابه ليس على ترك الوضوء لا، وإنما على ترك الصلاة. وإذا صلى من دون وضوء عقابه ليس على ترك، كأنه لم يصلي، كأنه لم يصلي. فإذا نقول المصنف لن يجيب على الإشكال، فيأتي بحثه مفصل. أن الإشكال هنا يجي يأتي إن شاء الله. المصنف يقول هنا هذه الروايات في خصوص المقدم، في خصوص الطهارة الثلاث، هذه الروايات في خصوص الطهارة الثلاث وضوء وغسل وتيمم لها جواب مفصل، لها جواب مفصل، لعل المقصود منها شيء آخر، لها جاء مفصلة في محله إن شاء الله قريب جدا. بلاش لا قال قال معنى التبعية في الوجوب الغيري قد شاع في تعبيراتهم كثيرا. ها عفوا الرابع أن يكون معنى التبعية هو ترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي، ولكن لا بمعنى أنه معلول له، بل بمعنى أن الباعث والمحرك والداعي للوجوب الغيري طبعا على تقدير، كما يقول الشيخ على تقدير القول بوجوب الغيري، نحن إلى هنا لم نقل أن المقدم واجب أو لا، على تقدير القول به هنا نقول كأصل موضوعي، وإلا لا نقول بهذا، يعني خذوه كمسلم عفوا، على تقدير القول به هو الواجب النفسي باعتبار أن الأمر بالمقدمة والبعث نحو المقدمة إنما هو لغاية التوصل إلى ذي المقدمة، إلى ذيها الواجب وتحصيل ذي المقدمة، فيكون وجوبها وصلة وطريقا إلى تحصيل ذيها، ولولا أن ذيها كان مرادان للمولى لما أوجب المولى المقدم. ويشير إلى هذا المعنى. إن قلت شيخنا ما الدليل، ما الدليل على أن المقصود بالتبعية هذا المعنى، المعنى الرابع، يقول ويشير إلى هذا المعنى من التبعية، يشير ماذا؟ تعريفهم للواجب الغيري، هم عرفوه بأنه ما وجب لواجب آخر، أي لغاية واجب آخر ولغرض واجب آخر ولغرض تحصيل وتحصيله الواجب الآخر والتوصل إليه، فيكون الغرض من وجوب المقدمة على تقدير القول به هو تحصيل ذي المقدمة، يعني ذيها الواجب. وهذا المعنى هو الذي ينبغي أن يكون معنى التبعية المقصودة في الوجوب الغيري، ويلزمها أن يكون الوجوب الغيري تابعاً لوجوبها إطلاقاً واشتراطاً. نقبل هذا منكم نحن. وعليه فالوجوب الغيري وجوب حقيقي لكن وليس نفسي كما قلنا، ولكنه وجوب تبعي مو نفسي، توصلي توصلي آلي مو ذاتي آلي. وشأن وجوب المقدمة شأن نفس المقدم، فالمقدمة آلة وجوبها أيضا يكون آلة لا فرق بينهما، فشأن وجوب المقدمة شأن نفس المقدمة، فكما أن المقدمة طريق وجوبها أيضا يكون طريق، فكما أن المقدمة آلة وجوبها أيضا يكون آلة. فكما أن المقدمة بما هي مقدمة لا يقصد فاعلها إلا التوصل إلى ذيها، كذلك وجوبها إنما هو للتوصل إلى تحصيل ذيها، كالآلة الموصلة التي تقصد تقصد بالأصالة والاستقلال. لا تقصد هامو، لا تقصد بالأصالة والاستقلال، وإنما تقصد بالتبرع. نحن نقرأ المنطق ونقرأ اللغة العربية النحو ونقرأ الصرف لا لأجلها، لا لأجل غيرها من العلوم. كذلك المقدمة أيضا، وسر هذا واضح، فإن المولى بناء على القول بوجوب المقدمة إذا أمر بذي المقدمة فإنه لا بد له لغرض تحصيله ذي المقدمة من المكلف أن يدفعه ويبعثه نحو مقدماته، فيأمره بها بالمقدمات توصلا إلى غرضه الحقيقي. غرضه شنو هو؟ الواجب النفسي. فيكون البعث نحو المقدمة على هذا بعثا حقيقيا، لا أنه يتبع البعث إلى ذي المقدمة على وجه ينسب إليه بالعرب كما في الوجه الأول، ولا أنه يبعثه مستقل لنفس المقدمة ولغرض فيها بعد البعث نحو ذيها كما على الوجه الثاني، هذا مستقل وهذا مستقل، ولا أن البعث نحو المقدمة من آثار البعث نحو ذيها على وجه يكون معدنا له معلولا له كما في الوجه الثالث، وسيأتي تتمة البحث في المقدمات المفوتة. خصائص الوجوب الغير، بعدما اتضح معنى التبعية في الوجوب الغير تتضح لنا خصائصه التي بها يمتاز عن الوجوب النفسي، وهي أمور: الأول أن الواجب الغير كما لا بعث استقلالي له كما تقدم، لا طاعة استقلالية له، وإنما إطاعته كوجوبه لغرض التوصل إلى ذي المقدر، بخلاف الواجب النفسي فإنه واجب لنفسه ويطاع لنفسه. ثانيا أنه بعد أن قلنا أنه لا طاعة استقلالية للوجوب الغيري وإنما إطاعته كوجوبه لصرف التوصل إلى ذي المقدمة، فلا بد أن لا يكون له ثواب على إطاعته غير الثواب الذي يحصل على إطاعة وجوب ذي المقدمة، كما لا عقاب على عصيانه غير العقاب على عصيان وجوب ذي المقدمة. ولذا نجد أن من ترك الواجب بترك مقدماته لا يستحق أكثر من عقاب واحد على نفس الواجب النفسي، لا أنه يستحق عقابات متعددة بعدد مقدماته المتروكة. إن قلت هذا الإشكال الأول، وأما ما ورد في الشريعة من الثواب على بعض المقدمات مثل ما ورد من الثواب على المشي على القدم إلى الحج أو زيارة الحسين عليه السلام، وأنه في كل خطوة كذا من الثواب، فينبغي على هذا أن يحمل، يعني أن نتصرف في ظاهره، أن يحمل على توزيع ثواب نفس العمل على مقدماته، باعتبار أن أفضل الأعمال أحمدها، وكلما كثرت مقدمات العمل وزادت صعوباته صعوبتها كثرت حمادة العمل ومشقة العمل، فينسب الثواب إلى المقدمة مجازا، وإلا في الواقع الثواب لمن؟ لنفس العمل. وبالعرض باعتبار أنها السبب عن المقدمة، أن المقدمة هي السبب في زيارة مقدار الحمازة والمشقة في نفس العمل، فتكون السبب في زيارة الثواب لا أن الثواب على نفس المقدمة. بل ومن أجله ومن أجل هذا ومن أجل أنه لا ثواب على المقدمة استشكلوا في استحقاق الثواب على فعل بعض إشكال ثاني، على فعل بعض المقدمات كالطهارات الثلاث، الظاهر منه أن الثواب على نفس المقدمة بما هي مقدمة. الجواب وسيأتي حله إن شاء الله تعالى في دروس لاحقة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.